الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحفكم وإياي على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها المؤمنون، الإسلام هذا الدين الذي تنزل بوحيه الحق حقا مبينا على قلب الرسول الكريم سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلاماته عليه، ذو الثوابت والركائز والجلاء لتلك الشؤون التي يحتاجها العبد في واقع ارتباطه بالرب وعلاقاته مع الناس. ومن أجل أن العبد ضعيف حيال قوة المولى جل في علاه وأنه لا إرادة إلا لله ولا قوة ولا قدرة إلا من عنده جل في علاه، لم يجعل ميزان لارتكاز الضمير بل جعل ميزان الارتكاز لمعرفة العزة وجلاء حقائقها شرعه الحنيف. فلو تركت الأمور لضمائر الخلق دياراتهم مع النفس الأمارة والنزوات والشهوات لكنا بين يدي المليارات من المذاهب البشرية التي يضرب بآرائها بعضها بعضا. لذلك الشرع الحنيف نقطة هامة وقطب لدوائر البشر كلهم عبر الأجيال ومترجم لحقيقة العلاقة مع الله بمقام التوحيد. فمن أراد الخير واستعلام دقائقه لا بد من الرجوع إلى الله، ومن أراد العدل ومعرفة حقائقه لا بد من الرجوع إلى العدل الله، ومن أراد التوازن في حياته المعاشية وأمر معاده لا بد من الرجوع إلى الخالق الرازق الله. فابتداء واختتاما لا بد من مفهوم معنى التوحيد في الأقوال والأفعال. ولو تدبر الأمر الإنسان العبد وتبصر أمر حياته ومسيرة سني هذه الحياة وأنها بمجموعها توسطت أذانا وصلاة لأدرك تماما أنه لا يستطيع إطلاقا أن ينحي قلبه عن مولاه. فذو الغفلة وذو الظلمة وذو الجهالة وذو الشهوات باختياراتها للنفس الدنية امرؤ هوى في سحيق وغدا كحاطب ليل يخبط خط عشواء لا يدري بما يرجع. والأمر يتصل بقضية الصدق إيمانا والعمل استقامة والخضوع للحق بيانا. ولا يحقق هذا إلا بمسألة التخويف، فإن أخفتك من زيد أو عمرو أو بكر أو ذي سلطة لا يعدو خوفك وجوده أو كلامه أو استدعاءه، ولكن إذا خوفتك المولى جل في علاه الذي لا تخفى عليه خائفة خافية ويعلم السر وأخفى وأنه معك أينما كنت، تبقى على أمر الخضوع وتتجلى لك مقامات المراقبة على حد قول سيد السادات عليه أفضل التسليمات والصلوات: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعليه يا سادة، فالعزيز من؟ الله. والقاهر من؟ الله. والقوي من؟ الله. والغالب من؟ الله، ولا أحد سواه. فإن أردت أن تكون عزيزة أو غالبة أو قوية ومتوازنا بتلك المعاني من الأسماء والصفات، فعليك بالخضوع لصاحب هذه الأسماء والصفات ليتجلى بها عليك. ولكن فرق كبير بين أن يكون الإنسان عزيزا بالمادة، عزيزا بالوجاهة، عزيزا بالظهور والدرهم والدينار، وبين أن يكون عزيزا بالله. العزة بالله أيها الإخوة هي القوة الغالبة، لأنه لا قوي سواه ولا غالب سواه ولا عزيز سواه. وفصلنا اليوم أيها الإخوة وفصل الخضوع للحق. تكلمنا عن النفاق وأمره وأمر أهله، وأدركنا تماما أن الذي يبرز على ظاهره خلاف ما في باطنه مهما تصنع ومهما تقنع فليس له إلا تلك الحفرة المظلمة التي تغدو بظلمة نفاقه حفرة من حفر النار، شاء أم أبى. ويوم الله يساق ذليلا مهينا إلى الدرك الأسفل أيها الإخوة. ومهما مضت به السنون والأيام فالعمر ماض ولا وقفة في هذا العمر على الإطلاق. وإن تعجب فعجب لامرئ تتقدم به السن ويبقى قانعا برذالة العمر. لا يا سادة، اعلموا أن الذي يرد إلى أرذل العمر إنما هو ذليل بسبب ارتباطه بأموره الدنية من الشؤون الشهوية. أما الذي يكون ارتباطه على الحق وفهم العبودية للمولى يبقى عزيزا، ويبقى هذا القلب منه شابا قويا بالإيمان وإن بلغ أكثر من 100 من عدد السنين. لكن العمر ماض والعقبة كؤود والسفر طويل والسؤال عسير، فأعد أخ الإيمان لذلك الموقف عدته. هنالك شأنان للعبد في قضية الارتباط بالرب. الأول مسألة علاقته مع الله، العلاقة الخاصة، وهذا يتعلق بصلاته، زكاته، حجه، نوافله الخاصة التي هي بينه وبين ربه. لا شأن لنا به على الإطلاق في هذا المقام إلا التذكير والتعليم فقها. والشأن الثاني هو مسألة علاقته مع الله عبر تلك الوسائط البشرية والحقوق لعباد رب البرية. فبعض السطحيين يظنون أن القوة إنما بأن تأمر وتنهى ولا ترد على الإطلاق، وأن لا يقال لك لا في الحق والباطل. لا، إن كان المرء على هذا المستوى فهو ذليل مهين شاء أم أبى. وإن ستر ردحا من الزمن أو أمهل ولكن لا يمكن أن يهمل. وضربة الحق تبارك وتعالى للظالم الجبار العزيز بنفسه قاسمة الظهر. فأين تكمن العزة في هذا الجانب الثاني؟ ألقي السمع أخ الإيمان. يوما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم العطايا، فرجل أرعن نظر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي الأكرم يا سادة أسوتنا الحسنة ومظهرنا الأسنى وصلة الوصل بيننا وبين ربنا الذي أكرمنا به هدية نورانية دائمة، فكيف يكون الجواب وكيف ينبغي أن يكون الموقف؟ ألقي السمع أخ الإيمان. غضب صلى الله عليه وسلم ولكن لله، ولم يغضب لنفسه لأن الكلام في ظاهره حق. فكان الجواب على هذه الدقة: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ أي وقد جعلني الله أسوة الناس، إن لم أعدل فمن يعدل؟ فهم به بعض الأصحاب الكرام، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأعرض عن الرجل الذي قال له: فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لمن؟ لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وهو معصوم عن الزلل على الإطلاق. ومع هذا علمنا أن نأخذ بظاهر النص وأن نعمل بمعانيه ونصر على المعنى ونعلن ذلك صراحة بين الناس. ويوما جاءه رجل صاحب حق، ولكن لم يكن ليبطله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد استدان منه سنا، أي دابة مسنة. فجاء إليه وجعل يطالبه بها وهو يغلظ القول على رسول الله. إذا بالأصحاب الكرام الذي عرفوا من هو رسول الله يقبلون على هذا الرجل المسيء، يريدون أن يمنعوه أو يضربوه أو ما شابه. إذا بالحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يمنعهم ويقول: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. طبعا الأسلوب غلط، قد أساء في تصرفه، أساء في أسلوب المطالبة، فينبغي أن يحسن في الطلب كما أن النبي دائما محسن في الأداء، يعني في القضاء والاقتضاء. دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم قال: أعطوه. فانطلقوا إلى حظيرة الدواب فوجدوا دابة فوقها، أي أقوى منها. قالوا: يا رسول الله، لم نجد مثلها، يعني نفس الجنس لكن لم نجد مثلها، اللي وجدناها مثلها أقوى منا. قال: أعطوه. فأخذها وهو يقول: أوفيتني أوفاك الله. ثم نظر إلى أصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أو أحسنكم قضاء. لحظة، انظر إلى التعليم يا سادة. قد ألقي عليك محاضرة في المكارم في شؤون كثيرة مما قد يكون من قبل مزاعم، ولكن لا يكون ترجمة حقيقية إلا عند الفعل. ونحن واقعون في هذا الإشكال، نحن أهل هذا الزمان، عند أدنى أي خلاف نثور ثورة وثورة الغضب، إن كان حقا نتعسف، وإن كان باطلا نتمسك، ويشتهي الواحد منا أن يبقى الطرف الآخر أو الآخر هو المبطل وإن كان صاحب حق بين يدي الناس. وما أكثر ما تؤكل اللحوم، وما أكثر ما نعطي ونرشي ونوزع في حق أو في باطل من أجل انتصار هذه النفس الأمارة بالسوء. ولو أنصف الناس لاستراح القاضي. تعلمون يا سادة أن شل الناس يدورون حول مطلبهم شهوة. نعم، يأتيك زيد من الناس مع الطرف الآخر، وهذا أصل أصيل في قضية المحاكمة، فيقول: القصة كيت وكيت. فتقول له: الشرع يقول كذا وكذا. فلا يعجبه، ويبين لك أنه يريد استثمار بليته والتجارة من خلالها من أمر من أجل الدرهم والدينار. تقول له: ليس لك من الحق إلا كذا وكذا على الحد، فيقول لا، إني أريد ذلك عمر ولدي أو عمري كله، ولعلي أجد لذلك منفذا في مكان آخر أو مقام آخر. ثم ينطلق لا يلوي على شيء سوى باطله، فأنى يستقيم الميسم. وقد اختاره الإنسان مثل هذا أعوج. أيها الإخوة، العزة بالله في قضية الخضوع للحق. عمر، وما أدراك من عمر؟ على المنبر يحلل باجتهاده أمر المهر، وينهى إيجابا عن الغلو في المهور. نعم، من السنة عدم الغلو، ويحذر إذا بامرأة من آخر المسجد تنادي الخليفة عمر: يا عمر، يعطينا الله وتمنعنا أنت، ألم تسمع إلى قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ ماذا يفعل عمر؟ صاحب السلطة العليا وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والكل مصغ ومستكين، وامرأة من كسر المكان آخره، تقول: يعطينا الله وتمنعنا وتسوق البيان، تسوق البيان البينة من كتاب الله. ماذا عسى عمر أن يفعل؟ لو كان متعسفا في استعمال الحق أو مبطلا أو منتصرا للباطل لقال: خذوها، أخرجوها من المسجد، أدبوها. لا لا يا سادة، إنه من معهد محمد، إنه صاحب العهد الأسنى. بل قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر وتابع خطبته. هكذا تكون العزة. فهل ذل عمر؟ لا وربك. لما لم يذل عمر؟ لأنه لم يذل. فالذلة المعصية، والذل المهانة. فإن لم تذل قدمك لن تذل على الإطلاق، ولتبقين عزيزا بالله. أحب أن أبقى عند عمر رضي الله عن عمر، ترضوا عنه وعن كل من يترضى عن عمر ويحب عمر. ورضي الله عن الإمام علي الذي كان حينما يرى عمر في عدله واستكانته لكلمة الحق يقول: قد أتعبت الملوك من بعدك، أو الخلفاء من بعدك. نعم، قد أتعبت الخلفاء من بعدك. العزة لا في أن يجلس الإنسان على برج عاج ويأمر وينهى، لا، أن يوجد بين الناس، أن يرخلط بينهم ويتأثر بآلامهم، بل يتألم لآلامهم وإن على المعنى، أن يشاركهم أفراحهم أتراحهم، أن يعين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن بالوجدان دعاء صادقا خالصا لله، لا أن يزيد الطين بلة بأكل لحومهم ودعوة الناس إلى الشماتة بهم، كما يقول السفهاء منهم، وأسوقها بما يقولون على لفظتهم: طب الأعمى على تم ملك أكرم من ربه، شفتوا طبه زيدوا. هذا هو منهج الحبيب؟ لا وربك، منهج الحبيب أن تذل لله لكي لا تزل قدمك. لعل هذا الشاهد الذي سأسوقه الآن مسموعا محفوظا لدى البعض، ولكن مثل تلك الشواهد بالتكرار تحلو أيها الإخوة كما تعلمون. وما أروع ما جاء به الأصحاب الذين تربوا على عين السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، هذا العظيم الذي ربى مثل هؤلاء الخلفاء الراشدين. كان يعزي نفسه بذكرهم سيدنا علي رضوان الله عليه، ويذكر محاسن أهل الرشاد ويقول الراشدين فيقال من؟ فيقول حبيباي أبو بكر وعمر، وهو خليفة. حبيباي أبو بكر وعمر، لما؟ لأنهم رأوا الإسلام فيه يمشي على الأرض فأثر حتى على الأرض. لذا لا عجب أن يقول ابن مسعود لما مات عمر وهو يبكي: والله لو أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته. إكراما لعمر. عمر، وما أدراك من عمر؟ في الطريق كان يمشي مع سيد قومه الأحنف بن قيس. إذا ذكر الأحنف بن قيس ماذا يذكر؟ الحلم، ما هيك؟ والحلم مجمع مكارم الأخلاق. كاد الحليم أن يكون نبيا. في الطريق خليفة المسلمين يمشي لقضاء حوائجهم، عرقه دائما يتصبب على وجهه كحب الجمان، ودائما مهموما لشأن المسلمين، يمنة ويسرة، جهة وأخرى، ييمم شطر المدينة بكل جهاتها. يستوقفه رجل يعترضه فيقول: يا أمير المؤمنين، تعال معي. لمين؟ يعني نحن اسمحوا لي بهالفسحة شوي، إذا هيك صرت أنا محامي مثلا، أو صرت طبيب، أو صرت مدرس، أو مدير مدرسة، لو إجا تلميذ لعن مدير مدرسة وقال له: أستاذ تعا معي في شغلة، بيروح معه؟ ربما يعتبرها سوء أدب، وربما يأمر بتأديبه في مجلس تأديب. طب أين تكمن؟ قال لي أحدهم: هنالك حلقة مفرغة في جيلنا اليوم ولا نجدها. صحيح مو موجودة مو معروفة؟ الحلقة المفرغة مو معروفة؟ الحلقة المفرغة أيها الإخوة بعدنا عن ديننا، بعدنا عن أوامر ربنا. عمر مشغول، يعني مليء بالهموم. لحظة، هو مشغول، قال له: تعالى يا أمير المؤمنين فأعدني على فلان فقد ظلمني. فخفقه بالدرة عمر، وعمر ما ضرب بالدرة يوما ضربا حقيقيا، بل كان مجرد خفق. وكانت درة عمر لا تقد مضاجع أهل الإيمان، بل مضاجع أهل الكفران من فارس والروم. نعم نعم أيها الإخوة، لأن السر في اليد التي تحملها لا فيها. فلم تلامس سوى طرف ردائه، وقال له: تدعون أمير المؤمنين مشغولا بشأن من شؤون المسلمين، حتى إذا ما رأيتموه على ذلك قلتم أعدني أعدني. فتسخط الرجل وأعرض مغضبا يتذمر. شلون يعني يتذمر؟ يعني دار ظهره، عطى ظهره للأمير المؤمنين وصار يحكي يبربر، يعني مثل ما نقول نحن، يعني راح مغضب وعم يتذمر وعم يحكي بال الله أعلم شو عم يحكي على الخليفة. فقال: ردوه. فرجع قال: خذ واقتص، مثل ما أنا خفقتك ساوي مثل ما سويت. قال: لا. لك المراقبة. قال: ليس كذلك، بل تدعها لله رجاء ما عنده، أم تدعها لي لأرى ماذا أصنع، يعني اشتري ظلامتي بعطيك حقه. قال: بل لله رجاء ما عنده، يعني سامحتك. فانصرف الرجل راضيا. وكما أقول، أصحاب النفوس الكريمة أيها الإخوة لا تتوقف عند حد معين. يعني والله رحت لعند فلان قلت له سامحني وقام سامحني، يلا مشي الحال، الف صفحة دور على واحد تأذي غيره. هكذا الشأن أكثر الناس اليوم، يلا سيدي شو ساوينا معه، هلا بنقول له سامحنا بيسامحنا بيمشي الحال. هكذا الأخلاق. عمر يعتلج صدره بأمر العدل لأنه صاحب وجدان. هل اكتفى بها؟ لا. يقول الأحنف: فرجع إلى بيته وكان معه، قال: فجاء إلى شن فتوضأ وصلى ركعتين. ركعتين ايش؟ ركعتين توبة، شو ساوى؟ فصلى ركعتي توبة وجلس بين يدي الله يناجيه، وهو يقول: يا عمر، كنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ضعيفا فقواك الله، أو جاهلا فعلمك الله، أو كما قال. ثم حملك الله على رقاب الناس ليأتيك رجل من أمة محمد يقول لك: أعدني أعدني، فتقول له: ما قلت؟ ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟ يقول الأحنف بن قيس سيد قومه: فظل يعاتب نفسه حتى ظننا، أي أيقنا، أنه خير الناس. فهل ذل عمر أم عز؟ أديش بيننا وبين هالقصة يا شباب؟ قرابة 1400 عام. بالله عليك اصدقني القول، لما ذكر عمر ألم يقشعر منك البدن؟ ألم تعترك هزة تنتشي بها لتشعر بمعنى العزة بالله؟ هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، ولا حق سواها. فأعود لأؤكد: يا أهل هذا الزمان، يا من شرفكم الله عز وجل بنسبة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، اخضعوا للحق ولا تؤذوا عباد الله. فمن كان يعلم أنه ظلم زيدا أو عمرا فليرد عليه ظلامته قبل أن يأتي اليوم الذي يجعلك الله ملك يمين هذا الرجل بين يديه سبحانه وتعالى. اتق يوما يقول لك هذا المظلوم بين يدي الله، بل يقول لله هذا المظلوم بين يديه، وأنت واقف لا تدري ماذا تفعل، يقول: يا رب خذ لي مظلمتي من فلان. وكلما مضى الزمن، هنالك أناس سطحيون، كلما مضى الزمن ولا ينتقم الله منهم يقولون: إذن ما فعلنا شيئا، هي ما سوى شيء رب العالمين، ما حصل شيء، ما حصل انتقام، ما قسم الظهر. وقد يترك المرء حتى يموت وتلك هي قاصمة الظهر العظمى، أنه لا شأن ولا شيء له عند الله. بيننا جموع المسلمين بأصنافهم كلها، أليس كذلك؟ كل منا حمله الله عز وجل في شأن عمله منبر دعوة، أليس من الحكمة أن يدعو إلى الله عبر خلقه الحسن من خلال هذا المنبر؟ بلى بلى وربكم. فكل من له صلة بعباد الله، إحقاقا لحقوقهم، دلالة على بضاعتهم، دلالة على بضاعة الرحمن، ألا فليصدق مع الله، فإن السؤال عسير. كم كنت أتمنى أن أسترسل في عرض شواهد أكثر، ولكن الوقت لم يعد يسمح، فقد جاوزت وقتي المعتمد أو المعتاد، لذا أكتفي بهذا القدر لأقول لكم من جديد: ما زال في الحديث بقية، ولكن لعله يكون في العيد أو بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير. أما في الجمع المتبقية عبر مقدمات العيد وأعتابه، سيكون لنا خطبة إن شاء الله تعالى عن فضل العشر وفضل الحاج، وبعدها خطبة عن فضل الأضحية وأحكامها إن شاء الله تعالى، ثم نغوص في أنوار عيد الأضحى إن أحيانا سبحانه وتعالى. فأسأل الله لي ولكم القبول، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. واعلموا يا سادة أن ما نسمعه حجة لنا أو علينا. الآن نحن أو الواحد منا أحد رجلين، إما أنه ينطلق مباشرة فيجرد على نفسه الحساب، والله فلان إلوديني معي صار لمدري أديش، وأنا كابس نوى ما عم برضى عطيها، فلح روح لعنده أضعف الإيمان قل له: إلك معي إن شاء الله قريبا حقك بيصل إذا ما معي، وإذا معي مباشرة، لأن الإنسان مرهون بدينه. فلان والله آذيته وظلمته واتهمته ورضيت أن يبقى في عين الناس ظالما وهو مظلوم، فأرجع إليه وأستميحه العذر، ثم بعد ذلك بعد أن أتلقى نور السماح منه أدعو له وأثني عليه هكذا الشرع، وأما الرجل الآخر فينطلق لا يلوي على شيء سوى ما هو عليه، يعني مكانك راوح، بكرة مثل مبارح، بكرة بده يروح على شغله على دوامه، بكرة مثل مبارح. اللي سمعنا أنسي هنا أو فات من هون طلع من هون، لكنه لا يبقى ين حجة علينا. بيقول لك رب العالمين يوم القيامة يسرت لك أمر التذكير فلا حجة لك عندي. لذلك أحب الناس إلى الله الذين يستكينون إلى الحق. فكن ذاك الرجل الأول الذي يحيل المعنى بحروفه إلى عمل مرضيه، ولو كان كل واحد على هذا الطراز لاستراح جميع الناس، ولا غدا الجميع سترا وغطاء لبعضهم البعض، ولكانوا حجج بعضهم البعض يوم الله. اللهم اجعلنا كذلك، آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.